بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الطيبين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وفي الدرس 46 في تتمة الباب 36، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة فلن تقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش. قاله أبو السعادات. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم، وعبد القطيفة، وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو
سماه عبدا. فسماه النبي
صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم، وعبد القطيفة، وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر، وهو قوله تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك. فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. إلى أن قال:
هذا كلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الكلام من شيخ الإسلام كلام ناجح جدا يحفر في القلوب. بين رحمه الله تعالى أن العبد قد يصل به الأمر إلى أن يصير عبدا لهواه يعبده من دون الله. وهذا كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. كلما تعلق قلب الإنسان بالرياسة والزعامة والصور، كلما صارت هذه الأشياء معبودات له من دون الله والعياذ بالله. فالإنسان لا يعلق قلبه إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إليه، ويحسن الظن به ويوقن بما عنده سبحانه وبحمده. وإذا شيك فلن تقش، يعني لا وجد منقاشا يخرج به شوكة. وهذا حال من تعس وانتكس. إذا انتكس الإنسان عن الحق الذي كان معه فإنه يناله من الهموم والغموم، ولا يفلح والعياذ بالله تعالى. وهذا حال من تعلق بالمال والرياسة والزعامة، يكون حبه وولاؤه من أجلها، وإذا لم يعطى مراده فإنه ينفر ويغضب. قد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما سبق من أحد الأبواب، يقول: قد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني على المال أو على التجارة أو ما شابه ذلك. وهذه الإخوة والمحبة والولاية تنقضي بذهاب سببها. أما الحب في الله فإنه ألذ من ألذ ما يعيشه الإنسان، ولست أدري والله من لا يحب في الله كيف يعيش أصلا، يعني من لا يحب في الله كيف يعيش في هذه الحياة بلا حب في الله؟ قد قال النبي عليه السلام لن يجد طعم الإيمان، وقال كما في حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فحلاوة الإيمان وهي لذته لا تكون إلا بالحب في الله، والبغض في الله أيضا لابد، كما أنك تحب في الله لابد أن تبغض في الله، ليس أنك تحب في الله فقط فتصير مواليا لكل أحد من مبتدع وسني من مؤمن وكافر، لا، هذا لا يدل على سلامة القلب، إنما يدل على فساده ومرضه. إذا كان يوالي أعداء الله لابد للقلب من حب وبغض، ولا يمكن أن يكون محبا دائما، بل لابد أن يحب ويكره ويوالي ويعادي. لذلك صارت هذه أوثق وأقوى وثيقة ووشيجة رابطة الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادة في الله. والله الذي لا إله غيره، إن بعض الناس أحب إلى الإنسان من أخيه ابن أمه وأبيه وشقيقه، من أهل الإيمان من طلاب العلم ومن العلماء. وانظر لشوق الصحابة بعضهم إلى بعض، كان أبو عبيدة يستطيل الليلة ويتقلب على فراشه تشوقا إلى لقاء عمر في صلاة الفجر، وكان أبو عبيد القاسم بن سلام محبا حبا شديدا للإمام أحمد، وهكذا يبادله أحمد. فقال له يوما يا أبا عبد الله وددنا أن تزورنا كل يوم، قال يا أبا عبيد إننا أناس لا نلقاهم إلا كل عام، هم أحب إلينا ممن نلقاه كل يوم. فالإنسان لابد أن يكون حبه لله وبغضه لله وتعلقه من أجل الله وفي الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول عليه السلام المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يغبط الأنبياء والشهداء أعلى المراتب يغبطون المتحابين في الله. لابد أن يكون حبك في الله لا من أجل مال ولا من أجل وجاهة ولا من أجل سلطان، إن هذا الحب سرعان ما يزيد، إما بزواله هو بزوال سببه أو بزوال الإنسان. أما حب في الله فإنه يبقى حتى بعد الموت في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا بكم في جنته مع نبينا عليه السلام غير مبدلين ولا مغيرين. الإنسان يسأل ربه الثبات، إن الانتكاس وارد. ومن كان يظن مثلا أن هذا أسامة القوصي عليه من الله ما يشتق الذي يؤلمنا يوما بعد يوم، الذي كان يوما يحمل لواء السنة في مصر وحده ولا نعلم له نظيرا في هذا الوقت، وإذا به قد انتكس انتكاسة والعياذ بالله، يقول كلاما ربما لو فقهه أخرجه من دين الإسلام والعياذ بالله، كلاما يرد به شرع الله بعقله والعياذ بالله وهواه. الإنسان لا يمنع نفسه، لا يمنع نفسه الفتنة، طالما أن فيك نفس يدخل ونفس يخرج لا تأمن نفسك، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ومثل هذا أسامة نحن نبغضه في الله ونعاديه في الله الآن، وكنا يوما نواليه في الله ونحبه في الله، ندعو له بالتوفيق والسداد، فنسأل الله أن يهديه. لكن إذا ترك منهج أهل السنة وانحرف وصار يرد الأمور بعقله والنصوص بعقله فإذا نبغضه لله وفي الله سبحانه وتعالى. عليكم أيها الإخوة بهذا التحاب وهذا التوادد، إن هذا فيه لذة الإيمان وفيه حسن العيش. ومعاذ رضي الله عنه قال لولا ثلاث لما تمنيت البقاء ومنها الإخوان في الله. معاذ لا يريد أن يبقى في هذه الحياة إلا من أجل ثلاثة أشياء: الصلاة في جوف الليل، وظمأ الهواجر عن الصيام في اليوم الشديد الحر، ولقاء الإخوان في الله. فسبحان الله الإنسان يتعجب كيف يعيش إنسان ولا يحب أحدا في الله والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله إلى أن قال وهكذا أيضا حال من طلب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه.
هذا هو المال عند أهل الحق كالحمار يركبه والبساط يبسطه ليجلس عليه. نعم.
وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا.
نعم. ولا يستعبده المال. إذا صار جيفة بالليل حمارا بالنهار فالمطلوب أن المال يحرسه ويتمتع بماله. إذا صار هو يحرس المال يعني بالنهار مشغول كيف يجمعه وبالليل كيف يحرسه ويحرزه فهذا صار هو كالحمار والمال يركبه. انقلب الحال، صار هو حمارا والمال يركبه والعياذ بالله. الذي يقال جيفة بالليل حمار بالنهار، الرسول الذي قال جيفة بالليل حمار بالنهار، بالليل طول الليل ينام جيفة كالجيف ميت، وبالنهار طول النهار يعمل كالحمار يدور في البحر ولا يعرف سبيلا إلا سبيل كيف يجمع المال. وهذا الشخص إذا وصل به الحد إلى هذا الأمر إلى لا يتمتع حتى بماله، بل يصير المال بدل أن يكون حمارا يركبه وبساطا يبسطه ويجلس عليه، فإذا به ينشغل بحراسته، يعني المال شغله بالليل وشغله بالنهار، بالنهار كيف يجمعه وبالليل كيف يحرزه ويحرسه والعياذ بالله. نعم.
ومنها
حيث أن أمور الآخرة، عفوا، أن أمور الآخرة يطوعها حسب حال المال، يعني متى يطلب العلم، متى يحضر صلاة الجماعة، متى يجتهد في الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا وجد وقتا بعد جمع المال، يعني يعطي أشرف مطلوب في الدنيا وهو العلم وميراث الأنبياء، يعطيه فضلة وقت ونافلة وقت إذا جاء وقت نحضر الدرس، إذا جاء وقت نصلي الفجر جماعة، لكن لازم أعمل الساعة الواحدة والثانية عشرة وهكذا وهكذا يلعب به شيء. لا، العلماء يقولون إن العلم أشرف مطلوب ويعطى أفضل الأوقات وأحسنها وليس نافلة الوقت وزيادته، لأن العلم لا عدل له. لكن لما نفضل إن شاء الله نحضر الدرس، يعني إذا ما فضلتش طبعا مش هتفضل، قائل هذا لن يتفضل وسيبقى طوال حياته يقول بس لحد نوصل 50 سنة إن شاء الله وحنتفرغ، وإذا أبي بعد 50 أنه شغل بالمال إلى وهو يموت ربما كما ذكر ابن القيم، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافي قلوبنا جميعا من ذلك. ذكر في كتاب الروح أن من الناس من إذا حضرت الوفاة يقول 5 في 6 في 9 في 7، بيتاجر هو بيطلق الروح، بيتاجر هو يعتذر، لأن الشغل بهذا الأمر. ومنهم من يهني وهو يعتذر لأنه كان مشغولا، وغالبا يموت الإنسان على من شغل عليه في الدنيا. يعني رأينا بعض الإخوة وفقهم الله مات وهو يتوضأ بعدما أنهى حلقة القرآن لأنه كان مشغولا بهذا الأمر، تحفيظ القرآن، ذهب ليتوضأ لصلاة المغرب مات وهو يتوضأ، هذه علامة حسن الخاتمة. وآخر رجل كان عنده أظن 11 رجلا كلهم محفظين للقرآن، كان يجلس هو وأبناؤه 12 رجلا كل واحد منهم معه حلقة في المسجد، سيطر على المسجد كله 12 رجل 12 حلقة في المسجد. وهذا الرجل كان يختم كل 3 ليال، وكان عنده 3 زوجات، كل زوجة يذهب عندها يقرأ جزء، كل زوجة يذهب عندها يقرأ 3 أجزاء، يقرأ 10 أجزاء وهكذا يختم كل ثلاث. كيف مات هذا الرجل؟ كان محبا للعمرة جدا، لا يكاد يمر شهر إلا وهو يعتمر. مات هو راجع من عمرة ويراجع ورده في القرآن. وأعرف رجلا كان معنا في مسجد عمر بن حسن في السعودية، هذا رجل أمي من البادية، وكان في رجله شيء منتفخ هكذا، وأمي رجل أمي لا يحفظ إلا شيئا يسيرا من القرآن، وهو يعمل عملية تقريبا ما أدري 4 ساعات أو 6 ساعات وهو في البنج لا يفعل شيئا إلا أنه يقرأ القرآن. هذا الإنسان يموت على ما تعلق قلبه به غالبا، ولا بد أن يعلق الإنسان قلبه. واللي مشغول بالعمل حيموت وقت العمل، يبقى شهيد العمل. أما إذا مات الإنسان متعلق مثلا بالعلم أو القرآن أو العمرة أو الحج أو ما شابه ذلك من عمل البر، هذا شيء حسن. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها. فإذا تعلق قلبه صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره. وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور.
في الحديث ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد عليها من حب العبد للمال والشرف. إذا أرسل ذئبان جائعان في زريبة غنم يفسد في الغنم، فكذلك حب المال والشرف أفسد على المرء من هذين الذئبين على زريبة الغنم. فالإنسان يشتري أن يخلص نفسه من هذا الأمر، حب المال والشرف، إلا بمقدار ما ينفعه الله سبحانه وتعالى به في الدنيا، كان له وجاهة أو له مثلا شرف بين الناس يستعمله في خدمة المسلمين. أما أن يستعمله في إذلالهم وتحقيرهم فلا، إنه لك وجاهة عند فلان ومثلا جاء طالب علم استعمل وجهتك، فإن النبي عليه السلام يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. نعم. انظر إلى ما فعله حب المال والكراسي والوجاهة حتى في أناس انقسمتهم في ظاهرهم السنة واللحى، عانقوا النصارى وصافحوا النصارى، بل عانقوا القساوسة وصافحوا القساوسة، وأخذوا يتسمرون ويتحدثون عنهم وصاروا يحسنون أقوالهم، حتى أن علم لا يجرأ أن يقول النصارى واليهود، وأنه يقول إخواننا الأخباط، إخوانه الأخباط، ويقول الآخرون، ولا يجرأ أن يقول حتى ما جاء في نص كتاب الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. أخشى أن يأتي يقرأها يوما فيقول: قال الآخرون نحن أبناء الله وأحباء، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هؤلاء، شر عظيم، خطر جسيم على الأمة. هؤلاء الذين يتلاعبون بدين الله، الربا حرام ثم حلال ثم فيه شبهة الربا، الفوائد البنكية، تلاعب بدين الله وبعقول الناس. والعجيب أن بعض السفهاء يمشي على هذا من أتباع هذه القيادات الفاسدة المفسدة، والعياذ بالله. نعم. ولو أن أحد الإخوة يعني طبع الفتوى الأولى في يوم 8 شعبان 1430 بالحرمة، لأن نفس السؤال ونفس البنك، وطبع تحتها الثانية وطبع تحتها الثالثة مع تعليق يسير نعلقه، كان حسن، توزع في الدكاكين زي عند عماد مثلا أو غيره الإخوة اللي يعملوا في المحلات، توزع الناس. هذا قول الرجل أولا، قوله الثاني ما قوله الثالث في مسألة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا.
يعني قال شيخنا سلمه الله: قد يصير قلبه غاية العبودية، وقد يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، ليساوى بين هذه المحبوبات وحب الله سبحانه وتعالى. أما إذا شغله حب المال والشرف عن بعض المستحبات والواجبات فهذا نقص في الإيمان ومحرم. أما إذا وصل به الحد إلى أن يساوي بين محبة الله عز وجل ورسوله عليه السلام ومحبة المال والشرف فهذا قد أشرك مع الله عز وجل إلها آخر، والعياذ بالله، في المحبة. نعم.
قوله: طوبى لعبد. روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني.
هذا حينما تنظر فيه من أول وهلة ماذا فيه؟ ها؟ نعم. من نهي عن سبق معنا، ما الإشكال فيه؟ يعني هنا يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ واحد. طيب، وهنا
يؤخذ في شواهد كاملة،
يؤخذ بي ولا لا يؤخذ بي هنا في هذا الحديث؟ أين الشواهد؟ هنا يؤخذ بي، يعني متى يؤخذ بالوجه عبد الله بن الهيعة؟ إذا روى عن وهم من؟ عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقري. فضل عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، وعبد الله، اكتبها عشان ثلاثة نساء، اكتبها سبع مرات، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقري. إذا روى عنهم عن ابن لهيعة فإن روايته مقبولة، إذا روى عن غيرهم لا بد له من متابعة، لأنه ثقة في نفسه لكنه في حفظه شيء، وروى عن هؤلاء قبل احتراق الكتب كتبه رحمه الله، وروى عن غيرهم بعد احتراق كتبه، فلا بد له من متابعة. وأيضا في إشكال آخر أشد من عبد الله بن نهيعة، وهو دراج أبو السمع إذا روى عن أبي الهيثم، أيضا هذا فيه إشكال. ماذا قال المحقق عليه؟ توفيق.
نعم. قال في المسند من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا به، ودراج هذا هو أبو السمح، صدوق في روايته عن أبي الهيثم، عن أبي الهيثم ضعف. قال في روايته عن أبي الهيثم ضعف.
ضعف. نعم.
كما في التقريب.
زراعة، هذه تكون قاعدة. دراج عن أبي الهيثم ضعيف، كما أن أبي الزبير عن جابر مدلس.
يا شيخ يقول ابن لهيعة وأبو الهيثم ضعيفان،
ضعيفان.
نعم، كما صرح بذلك الإمامان أحمد وأبو داود.
لا، سبق معنا ابن الأيعي أنه أو أنه صدوق، لكن في حفظه شيء. وأذكر في هذا ابن الأيعي ناقشت مع شيخنا في درس التفسير، وكان قد قال هذا، وراجعنا قال راجع معك معك الجهاز في جهازنا معك معك الجهاز. شوف شوف عبد الله بن الأيعي رحمن، شوف هنا في الشمال. نعم، لا ضعيف.
ثم قال
أظن الحق قال في الصدوق أو شيء.
نعم، قال ودراج هذا أبو السمح صدوق في روايتي عن أبي الهيثم ضعف.
يعني عندك دراج صدوق؟
نعم.
وعندك أنت ضعيف يا سالم؟
أبو الهيثم
شوف تقريبا
لم يكن
الدراج. ها؟ أبو الهيثم وابن الهيعة؟
نعم.
عندك قال دراج صدوق ولا؟
نعم قال صدوق. ثم قال في قال كما في التقريب، ولكن الحديث شواهد تقوى بها.
نعم.
من حديث ابن عمر عند الطيالسي، وآخر من حديث أبي عبد الرحمن جهني عند الإمام أحمد، منظر الصحيح جلد الثالث.
عبد الله بن الأيعي
قال في التقريب عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه
خلط
بعد احتراق كتبه. ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما،
يعني عبد الله المبارك وأيضا عبد الله بن المقري. نعم.
وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة 74 وقد ناف على 80
ضعيف خطأ، اكتب قدر حافظ صدوق. نعم. إن الصدوق حديثه يكون حسن، يكون حسن.
قال الشارح رحمه الله،
أو اللي عنده التقريب يأتي، هل يشوف عنده التقريب التقريب التهذيب؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله طوبى لعبد. روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، وله شواهد في الصحيحين.
شواهد
وله شواهد في الصحيحين.
نعم، هذا فيه فضل من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يره.
وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا.
وهب بن منبه، وهب بن منبه ممن كثرت رواياته عن بني إسرائيل. نعم، كما ذكر الحافظ في مقدمة التفسير حافظ الكثير. نعم.
وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام، لا يقطعها زهرها رياط، وورقها برود، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. فبيناهم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، وبرها كخز المرعز من لينه، وبرها كخز المرعز من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس وإستبرق. فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائر، وأوطأ من الفراش، نجبا من غير مهنة. يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك راحلة برك الأخرى، حتى إن الشجرة لتتنحى.
هكذا في كل النساء
ولا تبقى.
نعم، في نسخة أخرى قال شيخنا: ولا ورك الورك، في كليهما: ولا ورك راحلة ورك الأخرى. لعل هذا أفضل. نعم.
ولا ورك راحلة ورك الأخرى، حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظر إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حق رحمتي ومحبتي، مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك، ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله: إنها ليست دار عبادة ولا نصب، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسلوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنيته، فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا، رب فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني، لأنه ليس في عطائي نكد ولا تصريد. قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي. قال: ثم يقول:
هذا لك مني، لأنه
ليس في عطائي نكد ولا تصريد.
تصريد هكذا عندكم جميعا؟ في نسخة: ولا قصر يدين. ولا قصر يد، لعله الأظهر. ولا قصر يدين. نعم، ما معنى تصريد؟ تصحيح.
نعم. قال فيقول الله تعالى لقد قصرت بك أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك هذا لك مني
دون منزلتك
ولقد سألت دون منزلتك هذا لك مني لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد ولا قصر يد. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي.
واليد جمعها أيد يعني نعمة، جمعها نعم بدنيا. أما يد جمعها أيدي فهي الصفة اليد المعروف، وأما يد جمعها أيد فإنها بمعنى النعمة والقدر. أما بالياء يد جمعها أيدي فهي الصفة. نعم.
قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال.
أمانيهم
ما لم تبلغ أمانيهم.
أمانيهم هكذا تجدد لي
هناك بتشديد لي.
طيب نعم.
قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهر في كل قبة منها جاريتان من الحور العين على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما ولا طيب إلا قد عبق بهما ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة يرى مخهما من فوق كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل ويرى لهما مثل ذلك ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له ما ظننا أن الله يخلق مثلك ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له.
هذا من أهل المنبه يروي عن بني إسرائيل. ولا شك أن ما في الجنة أعظم مما ذكر أهل المنبه، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجنة لا تعب فيها ولا نصب، من دخلها ينعم ويشب فلا يهرم أبدا ويصح فلا يسقم أبدا، فيها كل النعيم، أصباؤها اللؤلؤ والياقوت، مجامنها الألو وعود الطيب، صح بذلك كله الأخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعض الفقرات في هذا الأثر لها ما يشهد لها في الأحاديث الصحيحة، ولكن هل هذا له حكم مرفوع قول أهل المنبه؟ أو لو قال أحد التابعين مثل هذا هل له حكم مرفوع؟ لو قال أحد الصحابة نعم، لأنه لابد أن يكون سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا ينسبه إليه، لكن لو رواه أحد التابعين الصواب أنه ليس له حكم مرفوع. نعم. إلا في هذا، إذا كان أخذ عن بني إسرائيل فلا. نعم. كابن عباس يروى عن بني إسرائيل. نعم.
شيخ
خالد رواية
سعيد بن
جبير. نعم. رواية سعيد بن جبير ماذا؟
لا رجعة إلا بهذه
قال ولكن حدثنا ابن عباس. في حديث 70,000 قال ماذا؟ اقرأ الحديث من أوله.
قال اي الكوكب الذي انقضت البارح؟
نعم.
قلت انا
ولكنني ندرت.
فقال فما صنعت؟ قلت التقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال ما حدثته؟ قلت حدثنا عن مرادة بن حصيب.
هذا هو مرفوع، مرادة بن حصيب لا رقية من إلا من عين أو أحمر. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. هذا من البريد بن حصيب، البريد بن حصيب الصحابي. نعم.
قوله أشعث،
وهذا الصحابي إذا روى شيئا في أمور الغيب له حكم مرفوع، لأن أمور الغيب لا تقال من قبل الرأي، لابد فيها من نص. نعم.
قوله أشعث،
أنا عفوا، أنا ذكرت صحابي له كلام في حكم مسألة فقهية، هل له حكم الرفع؟ لا، ليس له حكم الرفع، إنما هذا خاص بالأمور الغيبية لأنها لا تقال من قبل الرأي، لا بد فيها من نص. أما في الأحكام الفقهية حتى ولو قال أحد الصحابة أو بعض الصحابة قد يكون قوله مرجوح في هذه المسألة، فنسب للخلفاء الأربعة القول بعدم نقض أكل لحم الجزور للوضوء، نسب ذلك إليهم، وإن صحت النسبة فقولهم في هذا راجح ولا مرجوح؟ مرجوح، أن عند حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي عليه السلام سئل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أن نصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. الحديث نعم.
صلى الله عليه شيخنا، إضافة إلى أمور الغيب يكون أيضا مسائل العبادة من العبادة التوقيفية أيضا إذا صح فيها اجتهاد من الصحابة؟
لا، قد يجتهد الصحابة في فهم النص، ويختلف الصحابة، لكن الكلام في ماذا؟ مسألة أخرى، وهي إذا لم يوجد في المسألة إلا قول صحابي هل له حكم مرفوع؟ قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من الصحابة هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قولان لأهل العلم. نعم، يعني حجة الحديث النبوي، يعني إذا قال الصحابي شيئا فإن الحجة عندنا قال الله قال رسوله، وقال ابن القيم في الدنيا العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، إذا أجمعوا على شيء إجمعوا حجة لا شك. أما إذا قال أحدهم قولا ولم يخالفه غيره هذا يعد إجماعا، سكوتيا، ولكن هل يعمل بهذا الإجماع السكوتي؟ متنازع في هذا عند الأصوليين. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية، وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأدهان.
بالإدهان.
أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالإدهان وتسريح الشعر.
يعني ولكن لا يكون هذا تصنعا، وإنما يكون فعلا لأنه انشغل عن هذا الشيء. نعم. ونسب للشيخ ابن عثيمين، نسب من صحة النسبة، أنه سئل لماذا لم تصبغ لحيتك فصارت يعني بيضاء كالثغامة، وقال ليس عندي وقت، نسب هذا للشيخ محمد، لكن لا شك أنه لو صبغ فهو أفضل منه، لأنه هدي الرسول وأمره لأبي بكر لما جاء والده أسلم ورأسه ثغامة، والثغامة نبات يخرج في الصحراء أبيض، قال غيروه وجنبوه السواد. لكن مثل الشيخ ابن عثيمين قد يشغل فعلا عن أن لا يجد وقتا لصبغ لحيته رحمه الله. نعم.
قوله مغبرة قدماه، هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم.
ثبت أنه كان يلبد شعره في الحج، إن كان شعره طويلا، إن كان شعره طويلا فيمكن أن يلبده في مثل مواقف العبادات في الجهاد وعند حج بيت الله الحرام، والسلام لبده يعني يجعل شيء كالصمت حتى لا ينشغل بالتسريح وهكذا في الجهاد في سبيل الله وفي الحج، لبد نفسه شعره. ورأت عائشة كما في البخاري وبيص المسكين يعني لمعانه في مفرق رأسه، المدرى أنه كان يفرق عليه السلام في المنتصف. ذكر شيخ الإسلام شيئا من هذا في قضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم.
قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي المعنى اتماره لما أمر. قال الخلخالي المعنى اتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكانه أو لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة.
الإنسان إذا كان من قبل مثلا أمير في الجهاد في سبيل الله أو ما شابهه وأمره، إذا كان في الساقة كان في الساقة، إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، هكذا من كان يعمل لله سبحانه وتعالى لا يضره، إن ينظف المسجد، إن هو ينظف الحمامات، إن هو يحمل القذائف من المسجد، يتواضع الإنسان ويعمل لدين الله ما تتيسر له، عمل من عمل البر وأعمال الخير يلجه. وذكر ابن القيم رحمه الله لعله في الفوائد أن الإنسان إذا فتح له باب من الخير فلم يلجه عوقب بحرمان أبواب أخرى، هذا من العقوبة. فتح له باب الصدقة، باب الجهاد في سبيل الله، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب مساعدة الفقراء والمحتاجين، فلم يلجه يحرم من الخير أبواب أخرى عقوبة له والعياذ بالله. إذا فتح لك باب خير ادخل بسرعة، ادخل في هذا الباب لعله يكون طريقك إلى الجنة. نعم.
قوله إن استأذن لم يؤذن له أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله. قوله وإن شفع لم يشفع يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في
وإن شفع
لم يشفع ولكن
قوله وإن شفع
وإن شفع لم يشفع
يشفع.
قوله وإن شفع لم يشفع يعني لو ألجأته الحال إلى أن
والشفاعة هي الوساطة، السلاح من الوساطة ممن هي عنده. نعم.
قوله وإن شفع لم يشفع
وهل يلزم للمشفوع فيه أو هل يلزم يعني طاعة الشافع حتى ولو كان عظيما في الناس؟ لأن أنت جئت لتشفع لشخص عندي وأنت لك عندي مكانة عالية جدا، هل يلزمني أن أقبل شفاعتك؟ لا يلزم. لماذا؟ دليل حديث بريرة، حديث بريرة ولما اعتقتها عائشة رضي الله عنها وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا، فكان يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي على بريرة مغيث، فتعجب الصحابة من حب مغيث لبريرة وتعلقه بها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة وهي كانت أمة واعتقتها عائشة، فقال أراد أن يشفع عند بريرة وهي ما زالت يعني أو لسه توها الآن يعني صارت حرة. فقالت يا رسول الله أتأمر أن تشفع؟ قال بل أشفع. قالت لا أريد. فلما يقولون هذا على جواز رد شفاعة الكبير والعظيم في القوم، وهذا لا يعني هذا ليس من سوء الأدب، لا يمنع هذا. خلاص جئت تشفع شيء وقلت لك لا أستطيع هذا، خلاص الحمد لله لا إشكال. يعني تعرف مثلا أنا لي وجاهة عند شخص معين وقلت لك لا أستطيع أن أشفع لك عنده الآن، هل من حقك أن تغضب؟ ليس من حقك. إن هذه الشفاعة هل هي على الرجوع أم على الإحسان؟ على الإحسان، على الإحسان. ولكن الإنسان يجتهد أن يبذل وسعه يشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، ما يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. نعم.
قوله وإن شفع لم يشفع، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها.
هذا ضعيف، مثل هذه الحديث ضعيفة. أذكرنا في فضائل الأعمال الصواب أنه لا يجوز على الحديث الضعيف، إن كان قال بذلك الإمام أحمد وبعض العلماء بعض الأئمة الكبار بشروط، لكن الصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل لا بشروط ولا بغير الشروط. وما جاء في الحمد لله من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يكفي. نعم.
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك
في ترجمة عبد الله بن المبارك
قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد
سكينة بضم السين.
نعم بضم السين.
طيب.
حدثني محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرصوص وواعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77.
أنفذها ولا أنشدها؟
هنا وأنفذها
نسخة أنشدها ولا أنفذها؟ الظاهر وانشدها. نعم
وانشدها.
وعبد الله بن مبارك العابد الزاهد إمام في الزهد والورع، وشيخه من أبو علي فضيل بن عياض يرسل له هذه الأبيات. طيب. نعم. وهذه الأبيات ذكرها ابن كثير عند تفسير سورة آل عمران، ولما قرأت على شيخنا قال بعيد أن يقول هذا عبد الله بن مبارك لشيخه الفضيل بن عياض، لأنه قال فيه كلام لعلمت أنك في العبادة تلعب، هذا لا يصلح أن يقوله الطالب لشيخه. وينزه عنه عبد الله بن مبارك، تكلم عن سند القصة عن سند هذه الأبيات. ها؟ هذه القصة محمد بن إبراهيم ابن أبي سكينة والحلبي قال الحافظ في اللسان ربما أخطأ ولم يوثقه غير ابن حبان. معلوم أن ابن حبان متساهل رحمه الله في التوثيق، ولا بد من النظر بعده إذا وثق رجلا. إذا كان هذا محمد بن إبراهيم الحلبي في هذه القصة ولم يوثقه إلا ابن حبان، لا بد من النظر في توثيق ابن حبان له. نعم.
قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب.
هذا يلق لعلمت أنك في العبادة تلعب، أن يقول هذا عبد الله المبارك المعروف بالزهد والتقوى والورع لشيخه الفضيل بن عياض لعلمت أنك في العبادة تلعب، هذا يبعد. هذا نعم.
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب.
طبعا هذا الجماعة التكفيريين والجهاديين يحفظون هذه الأبيات عن ظهر قلب كالقرآن، لأن فيها نوع من الحماس، ولا يلتفتون مثل هذه المعاني تنبه عليها العلماء كما نبه عليه شيخنا وفقه الله وسدده. قال لا يصح أن يقول هذا، لا ينبغي لعبد الله المبارك، وليس له أن يقول لشيخي علمت أنك في العبادة الأب. لكن هم يقولون ولا إشكال أنهم لا يفهمون. نعم يا عابد الحرمين.
أسأل الله عليك شيخ.
نعم.
هذه الأبيات أيضا فيها تزكية للنفس.
سيد بعد التوسل.
نعم لا يليق. نعم.
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب.
هذا يقال يتعب خيله في باطل؟ لا يمكن أن يقول على عبد الله بن الله.
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأ ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي أكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طول
لا يستن لم التأكيد
أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك حسنات
فيكتب
له بذلك حسنات.
وهذا المعنى جاء الحديث جاء معنا عند الشيخين حديث أبي هريرة قيل أن يصل ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعوه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه. قال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر عن صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه
الجهاد في سبيل الله ذرة سنام الإسلام والجنة ذرة السيوف قوموا لجنة عرض السماوات والأرض في عبادة الحمار. ولكن من أعظم مراتب الجهاد جهاد الحجة والبيان هو العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
هذا باب المصنف باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم.
الثانية تفسير آية هود
قول تعالى من كان لحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة
من كان لحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم. نعم. الثالثة
تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة
هنا في الحديث تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميسة.
الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط
كما في الحديث.
الخامسة قوله تعس تعس وانتكس،
دعاء للتعاسة والانتكاس والعياذ بالله، وجاء بصيغة الخبر يدل على أنه واقع.
السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش،
كذلك لا وجد منقاشا يخرج به شوكته.
السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
نعم، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ألا إلى آخر الحديث. نقف هنا، الله يكرمك ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.